بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا العمل بما نتعلم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأعتذر إليكم إذ تأخرنا، كنا في سفر وكنا نحرص أن نصلي الظهر معكم، لكن أبى الله إلا أن نتأخر قليلا في الطريق ونحن عائدون من دولة البحرين. فأسأل الله عز وجل أن يثيبكم على صبركم واحتمالكم وجلوسكم في هذا المسجد تنتظرون بدء الدرس. أسأل الله أن يجعل هذه اللحظات التي مضت عليكم في موازين الحسنات. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.
وقفنا أين؟ حديث رقم كم؟ 73، ما جاء في خف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه هدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلابساهما ثم توضأ ومسح عليهما.
ساذجين أي ليس عليهما شعر، يعني أملسين، يعني قد أزيل الشعر من على الجلد حتى لم يبقى على الجلد شعر، فعاد الخف أملس. الساذج، الخف الساذج هو الأملس الذي ليس عليه شعر. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال أنه قال: قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا.
أي هو الأصل أنهما ذكي. أنهما ذكي، يعني الجلد الذي صنع منه الخف والجلد الذي صنعت منه الجبة من حيوان قد ذكي، لأن الأصل في المسلم أنه يذكي. وهذا الذي أهداه، من الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي، الذي كان أجمل الصحابة وجها، وكان جبريل يأتي على صورته صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. وأما إذا كان الذي أهداه دحية، الذي أهداه النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فأيضا الأصل أنه ذكي الخف الذي أرسله، لأن دحية قبل إسلامه كان نصرانيا، وأهل الحبشة كانوا نصارى، والله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالأصل أن اليهود والنصارى كانوا يذكون، لا كحالهم الآن، لا كحال النصارى أقصد. أما اليهود لا زال اليهود يذكون، ولا يأكلون ذبيحة لم تذكى. اليهود إلى يومنا هذا لا يأكلون إلا الذكية من الحيوان، يعني إذا ذكي وسمي وذكر اسم الله عليه. أما النصارى فلا الآن، أما النصارى فيصعقون بالكهرباء ويقتلون بالطرق وما إلى ذلك، وقد حدث بذلك الثقات ممن زار تلك البلاد، بل سألنا الثقات من أهل بعض تلك البلاد يذكرون أنهم لا يذكون، النصارى لا يذكون، إنما يصعقون بالكهرب أو يطرقون في الحيوانات الكبيرة كالبقر ونحوها والخيل مما يصدرون إلى البلاد الإسلامية لحومها، يطرقون رأسها بالمطارق ولا يذكون. أما اليهود فإنهم يذكون، يعني حتى الدواجن وما إلى ذلك يصعقونها بالكهرباء، ما يذكونها، ليست ذكية. هذا الغالب على حالهم، هذا الغالب على حالهم وغالب مصانعهم هكذا، أنهم لا يذكون. لكن في ذاك الزمان النصارى كانت تذكي كاليهود، لذلك الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وبالتالي لا يلزم أن يسأل هل هذا الخف صنع من جلد حيوان ذكي أو لا، هذا الخف وكذا الجبة، هل صنعت الجبة من جلد حيوان قد ذكي أو لا، لا يلزم. نعم.
قال أبو عيسى: وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام
ثم على قول جماعة من الفقهاء، والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم، جماعة من الفقهاء حتى لو كانت الجلد، حتى لو كان الجلد من حيوان لم يذك فإنه يطهر بالدباغ، وأخذ ذلك من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأخذ ذلك أيضا من حديث ميمونة الصحيح أن شاة لميمونة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: يطهره الماء والقرض، وكما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الدباغ، طهره الدباغ. فعلى قول جماعة من الفقهاء من أهل العلم أن الجلد وإن كان من حيوان غير ذكي حتى لو من ميتة يطهر بالدباغ، والله أعلم. نعم.
عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك.
وبعضهم يرى أن هذا الحديث وإن كان صحيحا لكنه منسوخ، منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم كما يقول عبد الله بن عكيم: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، قبل وفاته بشهر، وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. فقالوا: هذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، فهذا ناسخ لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ إهاب شاة ميمونة التي ماتت، وأخبر أن الدباغ يطهره، فقالوا: حديث عبد الله بن عكيم ناسخ. لكن الإشكال أن تلك النصوص صحيحة، وحديث عبد الله بن عكيم لا يقوم، لا ينهض لمواجهتها، إذ أنه حديث ضعيف، إذ أنه ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت، حديث عبد الله بن عكيم الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره لا يثبت، والله أعلم. نعم.
عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا واكع عن سفيان عن خالد الحداء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما،
أو مثني شراكهما، مثني شراكهما أقرب، مثني شراكهما. كان للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. الشراك ما هو؟ الشراك هو السير من الجلد الذي يكون في أعلى النعل. النعل في ذاك الزمان قطعة جلد من أسفل أو خشب، إما قطعة خشب أو جلد، ثم يخرق خرقين من الأعلى، يكون له هذان القبالان، يخرق خرقين ويوضع فيهما قطعتان من الجلد لموضع الأصابع، فيكون الأول بين الإبهام والتي تليها والثاني بعدها، ثم يربط عليها سيور من أعلى، سيرين يربط بحيث تمسك هذه السيور القدم وتربط. هذه السيور التي تكون في الأعلى تسمى شراك، وهذه التي تخرج من الأسفل وتوضع فيها الأصابع الثنتان هما القبالان. فكان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، ولنعل أبي بكر قبالان، ولنعل عمر كذلك. وأول من اتخذ نعلا بقبال واحد، عقد عقدة واحدة، عثمان رضي الله عنه، كان يجعل قبالا واحدا بين الإبهام والتي تليها، كالنعل التي يلبسها كثير من الناس الآن، يكون هناك موضع أصبع واحد بعد الإبهام، هذا قبال واحد. فكان نعل النبي صلى الله عليه وسلم ونعل أبي بكر وعمر لها قبالان، يعني موضعين لإدخال الأصابع. وأول من عقد عقدا واحدا وجعل قبالا واحدا لنعله هو عثمان رضي الله تعالى عنه، هو عثمان رضي الله عنه. وما الشراك فهو الجلد الذي يكون من أعلى الذي يمسك القدم، يعني يربط بالقبالين ثم يثنى فيربط من جانبي النعل، هذا يسمى شراك النعل، هذا يسمى شراك النعل، ولكل نعل شراكان. نعم.
أحسن الله. قال: مثني شراكهما. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم كلاهما قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس أنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثنا
جرداوين كما مضى معنا في الخف لما قال ساذجين يعني لا شعر عليهما. ولذلك لما قيل لابن عمر نراك تفعل ثلاثة أمور تصنع أمور ثلاثة لا يصنعها أصحابك ومن ذلك قالوا رأيناك تصبغ بالصفرة ورأيناك لا تهل إلا يوم التروية والناس تهل إذا رأت الهلال ورأيناك تلبس النعال التي لا شعر لها. فقال أما النعال التي لا شعر لها فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية يعني السبتية هي التي لا شعر لها. قال فأنا أحب أن ألبسها. وهذا كما قلنا بالأمس كان الصحابة لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقلدونه في كل شيء حتى ولو لم يكن ذاك الأمر من باب التعبد إنما يكون من باب الجبلة والطبيعة يعني هذا يلبس نوع من الحذاء وهذا يلبس نوع آخر يعني ما له دخل هذا في الأمر التشريعي لكن لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقلدونه في كل شيء حتى في كيفية لبس النعال وحتى في نوعية النعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر لها يقول فأنا أحب أن ألبس مع أن بقية الصحابة ربما كانوا يلبسونها كيفما تيسر لهم. ومعلوما أن عبد الله بن عمر كان من أشد الناس تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشد الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية يعني حتى في غير الأمور التعبدية. نعم. وأما قوله الصفرة قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وأما إهلالي في يوم التروية ذلك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل حتى انبعثت به راحلته يعني حين تلبس بأعمال النسك حين تلبس بأعمال الحج ذلك لأن الناس كانوا أهل مكة كانوا لا يهلون إلا إذا للحج أهل مكة كانوا لا يهلون إلا متى
عرفة
يوم عرفة هكذا لا ليس هكذا. عبد الله بن عمر كان يهل يوم التروية وأهل مكة كانوا يهلون إذا رأوا الهلال إذا رأوا هلال ذي الحجة إذا رأوا. ولذلك قالوا كما في الصحيح قالوا ما لك إذا كنت بمكة الناس تهل إذا رأت الهلال وأنت لا تهل إلا يوم التروية للحج. كل أهل مكة إذا أراد أن يحج المكي فإنه يهل في يوم طلوع الهلال إذا رأى الهلال مباشرة أهل بالحج وأنت تبقى حلالا وأنت في مكة حتى تحرم في يوم التروية. فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم متى أهل حين انبعثت به راحلته يعني حين تلبس بالحج وما أمر أهل مكة أن يهلوا إلى يوم التروية حين أحرم المتمتعون ممن قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الآفاقيين. طيب لماذا كان أهل مكة يهلون إذا رأوا الهلال لماذا كان أهل مكة في ذاك الزمان في زمن الصحابة يهلون إذا رأوا الهلال؟ نعم يا إخوان ها؟ حتى لا إيه؟ أنهاهم عمر أو أمرهم عمر لا أمرهم عمر قدم عمر رضي الله عنه في خلافته فقال يا أهل مكة ما لكم يأتيكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون يأتيكم الناس شعثا غبرا يعني الأفاقي وأنتم مدهنون يعني تدهنوا وتتطيبوا وتسرحوا شعركم وتلبسوا ثيابكم ما لكم يأتيكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال. فهذا كان أمر من عمر من زمن عمر إلى أن انتهى عصر الخلافة الراشدة والناس على هذا. وكان يخالف في ذلك ابنه عبد الله بن عمر كان يخالف في ذلك ولا يفعله والناس كلها تفعل ذلك أخذا من أمر عمر من خلافة عمر إلى ما شاء الله إلى أن انتهى عهد الخلافة الراشدة يعني عليه عمل عثمان وعلي ومعاوية ومن بعدهم ثم ترك الناس ذلك وأخذوا بالأمر الأول الذي كان عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كان بقرار من الصحابة ما أحد أنكر على عمر لكن ليس هذا بحتم الحتم أنهم إذا أرادوا السنة أن يهلوا يوما التروية كما فعل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لكن كان هذا فعل عمر ولذلك كل الناس كانوا يهلون إذا رأوا الهلال أهل مكة. وأنتم تعلمون أن عمر رضي الله عنه كان يحمل الناس على ماذا؟ على ما لكم لا تنطقون
العزيمة،
يعني أنواع النسك الثلاثة. نحن نعرف التمتع والإفراد والقران، والفقهاء مختلفون في الأفضلية فيها.
إفراد
على الإفراد. أحسنت يا أبا طلحة، يا أبا حذيفة، عندك ولد اسمه طلحة؟
نسميها بشري
شيء. إيه عشان تصير أبو طلحة حقه حقيقي. يا أبا حذيفة كان يجبر الناس على الإفراد، لأنه كان يرى أن الإفراد أفضل النسك، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية وجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر الغفاري وجمهور الصحابة على أن أفضل الأنساك الثلاثة الإفراد، وعليه الشافعي ومالك رحمه الله تعالى، وذلك لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، ولما صح في الصحيح من حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، وهذا له تفصيله هل كان مفردا أو كان قارنا، والصحيح أنه كان قارنا. إذن ذهب مالك والشافعي إلى أن أفضل الأنساك الثلاثة ما هو؟ الإفراد. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الأنساك الثلاثة القران، لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والله قد علم أن النبي لن يحج إلا تلك الحجة، ولن يحج بعد عامه ذلك، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كان هو الأفضل. وذهب أحمد وإسحاق ابن راهوية وأهل الحديث وأهل الظاهر، ومن الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فذهبوا إلى أن أفضل الأنساك تمتع، قالوا لأنه تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يتمنى إلا الأفضل صلى الله عليه وسلم، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولجعلتها عمرة، والنبي لا يتمنى إلا الأفضل، إلا الأفضل. إذن الحنفية قالوا القران أفضل لأنه فعله، والله لم يختر لنبيه إلا الأفضل والأكمل. والحنابلة قالوا التمتع لأنه تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل. والشافعية والمالكية قالوا ماذا؟ الإفراد أفضل. طيب ليش الإفراد أفضل؟ قالوا لأنه الأصل، لأنه الأصل، ولأن الله أمر به، فقال وأتم الحج والعمرة لله. وعمر كان يرى أن إفراد الحج بسفرة والعمرة بسفرة أتم. قال إن نأخذ بكتاب ربنا، هكذا قال عمر، إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله أمرنا بأن نتم الحج، فقالوا أتم الحج والعمرة، يعني لا تجعلوها معا. وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فلم يحلل منه شيء حتى رمى الجمار، يعني طاف بالبيت أول مقدمه وسعى وما حل منه شيء حتى رمى الجمار. والذي يظهر في هذه المسألة يا إخوان، وإن كنا أطلنا قليلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاك الركب بأن يتحللوا، لأن المشركين كما في حديث ابن عباس في الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا في الصحيح من حديث ابن عباس، كانوا يرون الحج في أشهر الحج من العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون يأثم من يعتمر في أشهر الحج، فإن أشهر الحج للحج فقط، أما من يعتمر فقد فجر فجورا كبيرا. طيب متى يعتمر؟ قالوا لا تصح العمرة إلا بعد الحج، يقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا عفى الأثر يعني أثر أقدام الحجيج، عادوا إلى بلادهم ومسحت الآثار، انتهى أثر الحج. إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل الصفر حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يرون أن العمرة ما تحل إلا بعد الأشهر الحرم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذه العادة، عادة الجاهلية، ولذلك ما اعتمر إلا في أشهر الحج في حياته كلها، ما اعتمر إلا في أشهر الحج ليقطع هذه العادة، ومع ذلك ما انقطعت في حجة الوداع. كيف؟ عمرة القضية، عمرة الحديبية وهي أول عمره، كانت متى؟ في ذي القعدة. ثم عمرة القضية بعدها بعام كانت متى؟ في ذي القعدة. ثم عمرة الجعرانة كانت متى؟ في ذي القعدة، في أشهر الحج. ومع ذلك لما جاء يوم الحج طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال للناس: من لم يسق الهدي فليتحلل بعمره، يفسخ إحرامه إلى عمره. قالوا: أي حل يا رسول الله؟ قالوا: الحل كله. قالوا: عجبا، أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني يأتي أهله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وقال: ما لي آمر ولا أطاع؟ آمر الناس والناس مستنكرة، نعتمر في أشهر الحج؟ كيف نعتمر في أشهر الحج؟ طيب ألا يقال من قطعت هذه العادة من نفوس الصحابة وهو قد اعتمر في أشهر الحج؟ نقول: لا، الذين كانوا معه في العمرة كانوا قلة، كانوا 14 مئة أو 16 مئة، بس 1400 صح؟ في الحديبية وفي القضية فقط، وكانوا في عمرة الجعرانة 12 ألف فقط، لكن في حجة الوداع كانوا كم؟ 20 و100، 120 ألف، 120 ألف. فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علمت أنكم لن تتقبلوا أمري وتترددوا في طاعتي لما رسخ في قلوبكم أن العمرة من أفجر الفجور في أشهر الحج، لو كنت أعلم ترددكم لما سقت الهدي ولا تحللت بنفسي، لما سقت الهدي ولا تحللت. ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. إذن ما تمنى لكون التمتع أفضل أو لا، وتمنى لأنهم ترددوا في قبول هذا الأمر الذي كان خلافه قد استقر في قلوبهم، والأمر إذا استقر في القلوب نزعه فيه صعوبة. ولذلك قال لعائشة: لولا حدثان قومك بكفر لا نقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. إذن النفوس ستستنكر فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو ذر كما في صحيح مسلم: متعتان كانت لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا لكم، متعتان كانت لنا ليست لكم، يعني في الأفضلية بالنسبة لمتعة الحج، متعة النساء ومتعة الحج. ذاك الركب كان أفضل الأنساك التمتع يقينا، لكن بعد ذلك كان الأمر على الأصل. ولذلك لما وقعت المناظرة بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو كان يرى أن التمتع أفضل الأنساك، وبين سعيد بن المسيب رحمه الله، فقال عبد الله بن عباس: أفضل الأنساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فقال له سعيد بن المسيب: لكن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يرون الإفراد أفضل. فقال: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقال له سعيد بن المسيب: قد كان والله أعلم برسول الله منك وأصحب لرسول الله منك، أترى أنهما خالفا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحج سعيد بن عباس. سكت وصدق، أبو بكر وعمر أعلم برسول الله من ابن عباس وألصق برسول الله من ابن عباس. خلاصة الكلام في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام في منسكه الصغير المطبوع يقول: لا يقال بأن أفضل الأنساك مطلقا أفضل، لا يقال بأن أحد الأنساك أفضل من بقيته على الإطلاق. يقول: إن عقد إجماع الأئمة الأربعة، لاحظوا كلامه، إن عقد إجماع الأئمة الأربعة أنه لا يقال أن أحد هذه الأنساك أفضل مطلقا، إنما كل على حسب حاله، وساق إجماع الأربعة عليه. يقول: فمن كان يستطيع أن يعقد سفرة لعمرته غير سفرة حجه فالإفراد في حقه أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. يعني مثل من؟ نعم، مثل أهل البلاد هذه، مثل أهل المملكة العربية السعودية. نحن الآن في هذه البلاد المباركة نستطيع أن نعقد سفرة مستقلة لعمرتنا، أو ما تستطيع؟ تستطيع في أي وقت تدق سلف وتطلع مكة، صح؟ يقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يعقد سفرة مستقلة لعمرته ففي حقه الإفراد أفضل باتفاق، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل باتفاق، والآفاق التمتع في حقه أفضل باتفاق الأربعة. يقول الآفاق يعني اللي يأتي من بلاد بعيدة، هي رحلة واحدة، قول عمره بيحوش القرش على القرش عشان يجي حج، جاي من أندونيسيا أو من أفريقيا أو من الهند أو من الصين أو من أمريكا، وتلقاه له 50 سنة يحوش في الفلوس لرحلة الحج، تجي تقول له إفراط، طيب متى أعتمر؟ أنا ما أقدر أجي مرة ثانية. فنقول له لا، أنت في حقك التمتع أفضل، يعني تجمع نسكين في سفرة واحدة، تجمع نسكين في سفرة واحدة، تدخل مكة معتمرا ثم تحج من عامك. أما الذي يستطيع أن يأتي من بلده، يقول شيخ الإسلام، فالإفراد في حقه أفضل باتفاق. هكذا يقول شيخ الإسلام، وكلامه في منسكه رحمه الله تعالى، وهو ضمن مجموع الفتاوى أيضا، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله لك. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا علي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك، قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال الستية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبعلان. قال حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا سفيان عن السدي، قال حدثني من سمع عمر بن حريث رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد فذكر نحوه. قال حدثنا إسحاق بن موسى، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قال حدثنا
قتيبة يعني إذا انقطع نعلك فإنك تخلع الأخرى أيضا، انقطع أحد نعليك تخلع النعل الأخرى وتمشي حافيا. نعم، يعني ما تمشي بنعل واحدة. تفضل.
قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى ولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة أنه قال: حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد أنهم قالوا عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصوه حبشيا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اتخذ خاتما في أول الأمر صلى الله عليه وسلم، فلما كان صلح الحديبية أراد أن يكاتب ملوك العالم في ذاك الزمان، أراد أن يكاتب يعني أن يدعو إلى الإسلام ملوك الأرض في ذاك الزمان، فأراد أن يكتب لكسرى ولقيصر وللمقوقص ملك مصر وللنجاشي ملك الحبشة، والنجاشي هذا غير النجاشي الأول، النجاشي الأول أصحمه المسلم توفي، فلما توفي خلفه نجاشي آخر، والنجاشي لقب لكل من يلي ملك الحبشة، يعني لفظة النجاشي بلغة الحبشة القديمة يعني ملك، فكل من يملك الحبشة كان يسمى نجاشي، وكل من ملك مصر كان يسمى مقوقص، كان يسمى مقوقص، وقبلهم كانوا يسمون الفراعنة، وكل من يلي ملك الروم كان يسمى قيصر، وملك فارس يسمى كسرى، وملك اليمن يسمى تبع، تبع إذا ملك اليمن مع حضرموت، أما إن ملك اليمن وحده يسمى ملك، فإن انضاف إلى ملكه حضرموت يسمى تبع. فالنجاشي الأول النجاشي المسلم اسمه أصحمة، أصحمة هذا الذي أسلم على يد جعفر رضي الله عنه، هذا الذي حين مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وصلى عليه صلاة الغائب، لأنه ما صلي عليه في بلده لأن كل من معه كفار، ولا نعلم أحدا من آل بيته أسلم إلا واحد فقط الذي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخيه، ابن أخي النجاشي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله النجاشي عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقه فكان معتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل اسمه ذو مخبر، ذو مخبر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن أخي النجاشي. ولذلك لما مات مات في أرض كفر، كل الذين حوله كفار فما صلوا عليه، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي فصلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم. ثم من ولي ملك الحبشة بعد ذلك كان نصرانيا، ولذلك كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب غيره. فلما أراد أن يكاتب الملوك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، أما رسالة ما عليها ختم لا يعتبرونها رسالة رسمية، ما يقبلونها. فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وكأن ذلك خاصا به، ونقش عليه محمد رسول الله، فظن الناس أن تحريم الذهب نسخ، فاتخذوا خواتيم من ذهب، فرق المنبر وجلس عليه ونزعه أمامهم وألقاه وقال لا ألبسه أبدا، فألقى الناس خواتيمهم، فألقى الناس خواتيمهم، ثم اصطنع خاتما من ورق يعني من فضة، ونقش عليه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر محمد رسول الله، فكان يختم به، وقد ورد أنه كان يلبسه وقد ورد أنه كان لا يلبسه، فقط يجعله للتختيم للختم، والصواب الصحيح أنه كان يلبسه ويجعل فصه من باطن كفه، فإذا دخل لقضاء الحاجة قبض عليه، أغلق كفه عليه احتراما لاسم الله عز وجل، لأن فيه اسم الله سبحانه محمد رسول الله، فكان يجعل فص خاتمه من باطن كفه، فإذا دخل الخلاء قبض عليه صلى الله عليه وسلم، وأمر أن لا ينقش على نقشه، وأمر أن لا ينقش على نقشه، يعني ما ينقش أحد على نقش النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يكتب محمد رسول الله، ولذلك كان هذا الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، وكان في يد أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد عمر بعد أبي بكر، ثم في يد عثمان بعد عمر، حتى سقط من عثمان أو من مولى عثمان حاجب عثمان معيقيب، سقط الخاتم في بئر أريس، قالوا كان عثمان جالس على حقو البئر وأخرج الخاتم بين أصبعيه يلهو به فسقط منه، وقيل بل حصل هذا من معيقيب حاجب عثمان رضي الله عنه ومولاه، الله أعلم أي ذلك قد حصل. المهم ضع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس الذي يسمى ببئر الخاتم، وأمر عثمان بنزح البئر 3 أيام، أنزل رجال وبحثوا ونزحوا البئر وأخرجوا الماء وفتشوا في قعر البئر 3 أيام وما وجدوا شيئا، ولذلك يقول أهل العلم انتقض أمر عثمان بعد ضياع الخاتم، ما زال الأمر مجتمعا على عثمان حتى ضاع منه الخاتم فانتقض عليه الأمر وخرج عليه من خرج من الخوارج. نعم اقرأ.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير بن أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكان ينظر إلى بياضه في كفه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
أي أنه كيف يلفظ محمد رسول الله؟ نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الهضمي وابو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضه ونقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر وحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن زوري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
ماذا لا يصح؟ نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أرييس نقشه محمد رسول الله. باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكري البغدادي وقال عبد الله بن عبد الرحمن كلاهما قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي بن أمير فذكر نحوه. قال حدثنا
أحمد بن منيع. نعم الأمر في هذا واسع، إن أحب الإنسان أن يتختم في يمينها أو في شمالها الأمر في هذا واسع، فقد كان الصحابة بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل هذا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، ومن الصحابة من كان يتختم في شماله كالحسن والحسين وجماعة من الصحابة، لكن عامة فعلهم كان التختم في اليمين، والإنسان إذا تختم يتختم في الخنصر أو في البنصر ولا يتختم في الوسطى ولا في السباحة ولا في الإبهام. نعم
حسن الله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حمد بن سلمة أنه قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن صلت بن عبد الله انه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أرييس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن أبيه أنه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو الطباع وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه، وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره وهو حديث لا يصح إذا أيضا. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتما من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم.
هذا الذي قلته لكم، الحديث كما ترون أمامكم في الصحيحين. نعم.
باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حلية سيفه من فضة، لكن ما ثبت أنه حلى سيفه بالذهب، سيرد معنا أنه كان فيه ذهب وفضة لكن لا يصح هذا. الصحيح الثابت أنه كان حل سيفه، كانت قبيعة سيفه فضة فقط. القبيعة رأيتم المقبض، يعني لو قبض على السيف أسفل المقبض هذه المنطقة التي هي في أسفل المقبض هذه قبيعة السيف، هذه كانت من فضة، قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حل سيفه بالذهب، وما سيرد معنا في هذا لا يصح. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه داب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين أنه قال صنعت سيفي على سيف سمورة بن جندب رضي الله عنه وزعم سمورة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا.
نعم صنعت سيفي، يقول محمد بن سيرين صنع سيفه على سيف سمورة بن جندب، يصح جندب ويصح جندب بالضبطين رضي الله عنه. لماذا؟ يعني يريد أن يصنع سيفا على شكل سيف سمرة. لما؟ لأن سمرة صنع سيفه على شكل سيف النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته. قال وكان سيفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيفه حنفيا. ذكر في هذه اللفظة معنيان، قيل كان حنفيا نسبة إلى بني حنيفة وهي القبيلة المشهورة في نجد، وكانت هذه القبيلة اشتهرت بصناعة السيوف. وكما قلنا بالأمس أن الملابس تنسب إلى مواطن نسجها، كذلك السيوف، فيقال السيوف الهندية، السيوف اليمانية، السيوف الحنفية، وهذه أجود أنواع السيوف. السيوف المهندة، السيوف المهندة هي التي كانت تؤتى من الهند، وهذه كانت قليلة للبعد وللغلاء، يقولون هذه أقوى أنواع السيوف وأصرمها وأقطعها. حتى لما مدح كعب بن مالك النبي كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته بانت سعاد، يقول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، مهند من سيوف الله مسلول. السيف المهند هو السيف الهندي نسبة إلى الهند، وكذلك السيوف اليمانية تأتي بعدها. أقوى السيوف العربية هي السيوف اليمانية، ولذلك يقول خالد رضي الله عنه كما في الصحيح في يوم مؤتة، يقول اندق في يدي ذاك اليوم، يعني يوم مؤتة اندق في يدي 9 أسياف، يعني انكسرت في يده في ذاك اليوم 9 أسياف، اندق في يدي 9 أسياف فلم تصمد إلا صفيحة يمانية، فلم تصمد إلا صفيحة يمانية، يعني سيف يماني. ومن السيوف العربية المشهورة ما كانت تصنع في بني حنيفة، في بني حنيفة القبيلة المعروفة. وقيل كان سيفه حنفيا، يعني كان مائلا، لأن الأحنف في اللغة المستقيم ويطلق على ضده، كالأحنف ابن قيس سمي أحنفا لأن كان في ساقيه انحناء. أحنف ابن قيس حليم العرب مشهور بالحلم، سيد بني تميم، كان ساقاه فيه منحناء فلقب بالأحنف. والحنيف في الأصل هو المستقيم في اللغة، ولذلك كان إبراهيم حنيفا، قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، يعني مستقيما على الدين، كان حنيفا مسلما. فالحنيف المستقيم والأحنف المستقيم، وقد يطلق على ضده على المائل. فقالوا كان حنفيا يعني مائلا، وقد يقصد به كان حنفيا يعني مستقيما، لأن لفظة الأحنف يطلق على الضدين، كالعبارة التي قلناها بالأمس كل أمر بعدك جلل يا رسول الله. جلل هذه من ألفاظ الضاد، يعني اللفظ يطلق على معنى وعلى ضده، على ضده. طيب كيف نفهم من خلال سياق الكلام تفهم ما المقصود؟ فتقول هذا أمر جلل، عليكم السلام، هذا أمر جلل يعني عظيم، تقول هذا أمر جلل يعني لا قيمة له. ولذلك لما قالت أرونيه فلما رأته سالما، وقد قيل لها أنه قد قتل ابنها وزوجها وأبوها وأخوها، لما رأته قالت يا رسول الله كل أمر بعدك جلل، يعني هين، سلمت أنت ما يهم، مات الابن، مات الزوج، مات الأب، مات الأخ، ما يهم طالما أنك سلمت، طالما أنك سلمت فلا يضر أننا نصاب في غيرك، فهذه من الألفاظ التي تطلق على معنى وعلى ضده. نعم، والله أعلم، اقرأ.
قال عن جده رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: وسألت عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. قال: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد.
هذا قرأته، كان سيفه حنفيا مكذا.
قال: حدثنا عقبة بن مكرم البصري وقال حدثنا محمد بن مكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد، فذكر نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الناشد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن جده عبد الله بن زبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى صخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على صخرة، فقال: سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة.
نعم، أوجب يعني أوجب الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لطلحة بالجنة مرارا، منها في هذه المرة أوجب طلحة كما شهد لبقية الصحابة، كعثمان شهد له مرارا في قصة الجبل وثبت أحد مثلا، وفي قصة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان إلى آخره في حديث العشرة حديث سعيد بن زيد، وفي قصة بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وفي قصة تجهيزه جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هنا قال أوجب طلحة. الدرع ما هو يا إخوان؟ ما الدرع؟ الواقي. الدرع هو الذي يلبسه المقاتل يتقي به ضربة خصمه، والأصل في الدرع أنه يكون من الحديد، من حلقات الحديد، بحيث أن ضربة السيف لا تؤثر. وقد تصنع الدروع بالجلد المبطن بالخشب، يعني يكون خشب ويغطى بالجلد، أو يكون بالجلد السميك، لكن عامة الدروع تكون من حديد، من حلقات الحديد، وهي التي كان يصنعها داود صلى الله عليه وسلم على نبينا، والله يقول: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فكان يصنع الدروع من الحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان عليه درعان قد ظهر بينهما ظاهر، يعني جعل أحدهما فوق الآخر، يعني لبس درعا وفوقه درعا، لبس درعا فوقه درعا، فثقل صلى الله عليه وسلم، ثقل مع ثقل الدرعين. فلما أراد أن يرقى الصخرة في القصة التي ذكرناها لكم بالأمس حين كان معه سبعة من الأنصار، فقتل واحد بعد الآخر حتى قال: ما أنصفنا إخواننا، كان بقي معه طلحة، فلما أراد أن يرقى الصخرة ما استطاع مع الوهن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والجروح التي أصابته وهو ينزف صلى الله عليه وسلم، وحلقة من درعه في وجنته صلى الله عليه وسلم، وثنيته قد كسرت وشج رأسه وهو ينزف في شدة الحرب مع هذا الثقل الذي عليه، ما استطاع أن يرقى، فجلس له طلحة رضي الله عنه، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم على طلحة، يعني وضع قدمه على كتف طلحة رضي الله عنه حتى رفعه على الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، يعني الجنة، يعني نال الجنة بفعله هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليك.
رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن سيب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا
المغفر هي التي تسمى بالبيضة، وهي التي نسميها بالإصطلاح الدارج الخوذة، وهو غطاء الرأس من حديد. البيضة التي يلبسها المقاتل هي المغفر، وهي التي تسمى الآن الخوذة، تصنع من الحديد ويلبسها المقاتل على رأسه، هذه تسمى المغفر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وعليه عمامة دسماء يعني سوداء، العمامة عمم بها فوق المغفر، فوق المغفر لبس الخوذة هذه التي من الحديد ولف عليها العمامة، عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطال متعلق بأسهل الكعبة، فقال: اقتلوه. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خاطان متعلق بأسن الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
والدليل على أنه لم يكن محرما أنه غطى رأسه، كان يلبس مغفرا وكان يعتم بعمامه، فهذا دل على أنه لم يكن محرما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والفقهاء مختلفون في هذه المسألة، هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بلا إحرام أو لا؟ فعامة الفقهاء أنهم يرون أنه لا يدخلها إلا بإحرام، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى قوليه عنه، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى قوليه أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل مكة إلا محرما مطلقا أيا كان، ما تدخل، قالوا لحرمة البيت، لحرمة البيت ما تدخل مكة إلا بإحرام. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول عند أحمد، رواية عن أحمد، أنه يجوز أن يدخل مكة بلا إحرام الذي ما أراد الحج ولا العمرة، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد عمرة فدخل مكة بلا إحرام، وأجابوا عن هذا قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح دخل مكة بلا إحرام، لكن دخل مكة وهي ليست حرام، دخل مكة وهي حلال. وما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنها حرام يوم خلق الله السماوات والأرض، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، إنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فقالوا لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت مكة حرام؟ لا، ما كانت حرام، كان الله أحلها له، وإلا مكة محرمة منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة، منذ خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة مكة محرمة، إلا تلك الساعة التي أحل الله لنبيه مكة. قالوا إن ساعتي هذه حرام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو دخلها حلال لأن مكة لم تكن محرمة، لم تكن حرما، أحلها الله. لكن هناك حديث آخر يدل على أنه يجوز دخول مكة بلا إحرام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فدل مفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة له أن يدخل مكة بلا إحرام، وهذا الذي ذهب إليه أحمد في أحد قوليه الشافعي. نعم. هذه صورة؟
نعم، هذه صورة وجهك.
طيب لو وضعت مرآة هناك ووقفت أمام المرآة وعادت صورتي في المرآة تكون صورة؟ تكون صورة، معناها لا يجوز النظر في المرآة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة، معناها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا محرما، وكانت عائشة تنظر في المرآة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل محرما؟ أنا أسألك.
لا، ولكنك تفعله.
أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أنت تقول النظر إلى المرآة محرم.
هذه مرآة،
في المرآة إذا نظرت انعكست صورتك، انعكس ظل وجهك عليه، وهنا ليست صورة، هذا انعكاس، يعني لو أنا قمت الآن زال ظلي من على الشاشة أو لا، زال ظلي من على الشاشة، كما أني لو أمام المرآة انعكس ظلي في المرآة، متى ما انحرفت عن المرآة انعكس زال ظلي، كذلك أنا لو قمت من هنا زال ظلي. طيب على كل حال خاطب إمام المسجد حتى يزيل الشاشات، أنا لا دخل لي، أنا لست صاحب المسجد ولا إمامه، كلم إمام المسجد خليه يزيل الشاشات. جزاك الله خير.
حسن الله.
الحرم المكي مليء بالشاشات، هكذا الحرم المكي مليء بالشاشات، والحرم النبوي مليء بالشاشات أيضا. نعم اقرأ.
حسن الله عليكم. قال
تقول كلمه أنت، أنا لا أراه منكرا فلماذا أكلمه؟ من الذي ينكر؟ الذي يرى المنكر، أنا لا أراه منكرا، أنا أراه مباحا، أنت تراه منكر صح؟
كل يوم
أنا أحدث كل يوم في المسجد منذ 120 سنة مثلا، لكن لا أراه منكرا يا أخي، أراه مباحا، فلماذا أنكر؟ شيء مباح أنا لا أنكره، لكن أنت ترى تدين الله أنه منكر، إذا غير المنكر، كلم الإمام قل له يا أخي اتق الله هذا منكر، فإما أن يقنعك وإما أن تقنعه، فإما أن يقيم عليك الدليل وإما أن تقيم عليه الدليل. نعم اقرأ.
باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن قال عن حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمد بن غيلان ويوسف بن عيسى كلاهما قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني قال عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. باب ما جاء في صفة زير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم عن أنه قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه أنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه. وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقيه فقال
أو قال ساقيه
صلى الله عليه وسلم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقي فقال هذا موضع الإنزار فإن بيت فأسفل فإن بيت فلا حق للإنزار في الكعبين. باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث.
هذا الذي قلناه بالأمس، يعني الذي يراه يمشي لا يرى أنه يسرع، لكن من يماشيه لا يكاد يدركه. إنا لنجهد أنفسنا يعني في السير وإنه لغير مكترث يعني يمشي بلا اكتراث. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد أنهم قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبابة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان.
كلاهما قلنا بالأمس هذا من صبب وفي صبب. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن المطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفوا كأنما ينحط من صباب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيان. باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الحميد
معليش لحظة يعني طالما خرج الأخ يعني هذه الشاشات أنا ماني أعرف إيش الفائدة منها، هي في الجوانب أنتم كلكم ترونني أظن صحيح، يعني إيش هذه موضوع ما أدري إيش الحكمة منها. يعني الآن أظن ما في أحد في الخلف كلكم في الأمام، هي طبعا كما قلت لكم ما في شيء كما ذكر أهل العلم، إنما هذه مرآة تعكس ظل الشخص، لكن أقول ومع ذلك ما الفائدة منها؟ ما ظهرت لي الفائدة، يعني لي الآن يوم ثالث يوم أشوفها شغالة أطالع في وجهي كل ما لفيت أشوف نفسي، وأنا من أول أدور فين الكاميرا اللي تعكس، ماني شايفها إلى الآن، ما شفت الكاميرا هذه. طيب إيش الهدف منها؟ من يعرف؟ ما كل حال، نعم مش
أحسن الله يقرأ. باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
يعني هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق الخوف، خافت من يعني لشدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلي.
قال حدثنا
ومع ذلك كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، غاية في التواضع، يجلس القرفصاء صلى الله عليه وسلم ويجلس مع أصحابه ولا يتميز عنهم لا في لباس ولا في مجلس ولا في هيئة ولا في شكل، إنما يجالسهم حتى إذا دخل الغريب الذي لا يعرفه لا يميزه من بين أصحابه، يعني ما يجلس جلسة معينة له، يعني كحالي الآن جالس على الكرسي والناس على الأرض، ما كان يتميز عن الناس، يجلس بينهم ولا يلبس ثيابا تميزه عن غيره. ولذلك لما دخل عليه الضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه قبل ذلك، دخل المسجد فسأل: أيكم محمد؟ شايف الناس جالسة لكن كلهم زي بعض، المجلس واحد والهيئة واحدة والشكل واحد واللباس واحد، ويعني ليس كحال الناس في الجاهلية، تجد يعني كبير القوم شيخ القبيلة أو كذا يتميز بملبس بكذا أو بجلسة معينة. كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش له فراش خاص في ظل الكعبة، فإذا اجتمعت قريش يجلسون خارج هذا الفراش يتحلقون حوله ولا أحد يتجرأ يجلس على الفراش، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير فقبل أن يأتي جده فيجلس على فراش جده، فينتهره أعمامه يقولون: قم هذا مكان جدك، فيراهم عبد المطلب فيقول: دعوا ابني فإن لابني هذا شأن، فإن لابني هذا شأن. فكان الناس في الجاهلية سيد القوم يتميز عن بقية الناس بجلسة أو بكذا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن الناس بشيء، لا في جلسته ولا في لباسه ولا في هيئته، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. فلما دخل ضمام رحمه رضي الله عنه قال: أيكم محمد؟ قالوا: ذاك الرجل الأبيض المتكي. المتكي كل واحد متكي يلف ثوبه ويحطه يتكي عليه في الأرض، يعني في الأرض على التراب، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من تراب، ما كان فيه فراش ولا سجاد ولا شيء. ثم فرش بالحصباء، بالحصباء لأنهم رأوا أن الناس ما كانوا يستطيعون وضع الجبهة على الأرض من شدة الحر، الأرض تكون حارة، فكان أحدهم يأتي بكف من حصباء يبردها في يده ثم يفرشها ويسجد في موضع عشان ما تكون الأرض حارة، ففرش المسجد بالحصباء. ثم بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة فرش بالبواري، والبواري جمع بارية، والبارية هي الحصير التي تصنع من خصف، من خصف النخل. هذا كان فراش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تراب، الأرض تراب، يعني داخل المسجد وخارج المسجد هو سواء، ما في فرق. فكان يلف رداءه ويضعه تحت يدي ويتكي عليه صلى الله عليه وسلم، وغيره ربما يفعل ذلك. فقالوا له: ذاك الرجل الأبيض المتكي. الحديث قال ابن عبد المطلب قال: قد أجبتك، وذكر بقية الحديث. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد أنهم قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا سلمة بن شبيب أنه قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
والحبوة إما أن تكون بيد أو بثوب أو بحمائل السيف. الاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب ركبتيه ويمسكها بيديه، هذا الاحتباء باليد، وأحيانا يكون الاحتباء بثوب. بالأمس رأيت أحد الإخوة هنا كان محتبي. أيوة، أين الحبوة؟ ما جبتها، كنت أوريها للإخوة، يحتبي بشريط كذا قوي يضعه من خلف ظهره يحتبي به، وكانوا يحتبون أيضا بحمائل السيف. هذه الحبوة، هذه الجلسة التي كان يجلسها الأخ بالأمس. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتبي بيديه، يعني يمسك ساقيه بيديه وهو جالس صلى الله عليه وسلم.
شوف شرحها تحت، انظر إيش قال في القرفصاء. أي يعني يرفع ساقيه يلصقهما وهو جالس على إليتيه. نعم.
صلى الله. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. التكأة تكون لحاجة والاتكاء لغير حاجة. التكأة تكون لحاجة كمرض، كمرض ونحوه، والاتكاء من غير حاجة، يعني لا يشتكي من شيء ويتكي إما على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر الإنسان. نعم. لذلك المصنف عقد هنا باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده مباشرة عقد باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحتاج إليه حال مرضه، حال شكاته صلى الله عليه وسلم. أما الذي يأتي بعده باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير حاجة، يعني في حال صحته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي وقال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن إسماعيل بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة.
أنا عكست، آسف. التكأة لغير حاجة والاتكاء للحاجة، أنا عكست، آسف. نعم.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قال قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت.
يعني اتكاؤه هنا كان لغير حاجة، يعني لغير مرض، ليس مضطرا إليه، إنما هي استراحة في الجلسة. نعم.
صلى الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقماري عن أبي جحفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقماري أنه قال سمعت أبا جحفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر فيه وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحد ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا.
شاكيا يعني كان مريضا يشتكي يعني من مرض. نعم.
فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري وقد توشى به فصلى بهم.
إذن هنا لحاجة، كان مريضا فخرج يتوكأ على أسامة رضي الله عنه، فالاتكاء لحاجة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي أنه قال حدثنا جعفر بن مرقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله. قال اشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة.
نعم. إذن هنا اتكأ على الفضل بن عباس بن عمه لحاجة، لأنه كان مريضا صلى الله عليه وسلم، فاتكأ عليه وخرج إلى المسجد بعد أن عصب رأسه بعصابة، لأنه كان يعاني من شدة الألم الصداع في رأسه، فشد رأسه بعصابة، عصب رأسه بعصابة حتى يخف الألم صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي. نعم.
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث. قال نعم. كان يلعق أصابعه الثلاثة،
وهذا الأصح الصحيح، أنه كان يلعق أصابعه الثلاث، لا أنه يلعق أصابعه ثلاثا، المعنى يختلف. إذا قلت يلعق أصابعه ثلاثا يعني جميع الأصابع يلعقها ثلاث مرات، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، كان يأكل بثلاثة أصابع وهي الإبهام والسباحة والوسطى، فإذا أكل منها وانتهى من أكله لعق هذه الأصابع الثلاث، لعق أصابعه الثلاث، لا أنه كان يلعق أصابعه ثلاثا. فالأصح أنه كان يلعق أصابعه الثلاث. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن أقمر عن أبي جحفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكيا. قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر فذكر نحوه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه ثلاث ويلعقهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين أنه قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو موقع من الجوع. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشان كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت أبا عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي مكين قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عنا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه.
نحن الآن إذا قمنا من الطعام كم يفضل من الطعام يا إخوان؟ أنت الآن يوم تقوم في بيتك من على السفرة كم يبقى على السفرة من الطعام؟ يبقى كثير، ربع، نصف، أقل، أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا نجوع لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نجد طعاما يكفي لنشبع، يعني يقوم من على السفرة من على المائدة وقد انتهى الطعام وما شبعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول أمنا رضي الله عنها أنهم كانوا لا يفضل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، يعني خبز الشعير قليل أصلا، فيأكلونه كله وما شبعوا وانتهى الخبز. ونحن الآن نجد في الزبالات قرص الخبز كما هو، ما قطع منه قطعة في. ولذلك يا أخوان نحن نخشى على هذه النعم من الزوال. الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم نعم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تفضل. لعله ليس بحديث. نعم صحيح. أنا إيش كنت أقول؟
زوال النعم.
أي كم نحن نأكل وكم نحن نرمي، كم نحن نأكل وكم نحن نرمي. فأخشى يا إخوان أننا نعاقب، يعني نحن في هذه البلاد، في بلاد الجزيرة العربية عموما، في الخليج عموما، والله إلى عهد قريب كنا نعرف الفقر، إلى قبل 50 سنة ولا مو كذا، وما رأينا هذه الطفرة إلا من سنوات قليلة، وهذه الطفرة بدأت الآن تلملم ذيولها، والسبب في ذلك ما هو؟ كفر النعمة الذي نحن نعيش فيه، كفر النعمة الذي نعيش فيه، في المأكل، في المشرب، في الملبس، حتى في الماء، يعني في الوضوء الآن كم نبذر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، ونحن نتوضأ يمكن نفضل الخزان كله، صحيح أو لا؟ إحنا ما عندنا مياه، إحنا عايشين على التحلية كذا، على التحلية، لو انقطعت الكهرب ما في تحلية، صحيح؟ أحيانا تصير في أزمة موية في البلد، تلاقي الواية يوصل عندنا ب500 ريال، أظن يصل عندكم شيء من هذا القبيل، ما يصل؟ لا والله يصل عندنا، إذا صارت أزمة موية يصل الواية 500 ريال، إحنا ما عندنا أنهار في الجزيرة العربية. والمياه الجوفية الحمد لله كلها قضينا عليها الحمد لله، شفطناها كلها الحمد لله، وعايشين على البحر. تخيل لو تعطلت الكهرباء أو تعطلت هذه الأجهزة، والله تلقانا زي الجراد ميتين في الشوارع. وهذا قد حصل، والله قد أدركته، قد يعني قد أدركته من كبار السن من يقول أدركنا المجاعة الأولى اللي وقعت في الحرب العالمية الأولى في مكة وفي المدينة عام 1300 وأظن 23 22، يعني قبل أكثر من 100 سنة. يقول والله الناس كانت ميتة في الشوارع مثل الجراد، ميتين من الجوع، ما في ما يأكلون، حتى صاروا يطلعوا روث البهائم ويغسلوها عزكم الله، ويطلعوا حبات الشعير ويأكلوها، روث البهائم القديمة اللي أكلتها البهيمة أيام العز، أيام الجدة، رجعوا أكلوها أيام الجوع. ونحن يا إخوان نعيش في ترف عظيم وتبذير وإسراف. أحيانا تشوفوا بعض المقاطع، بعض الصور على وسائل التواصل، يجيبوا لك الرز في زبالة على الحيمات والشحيمات، ولا ما رأيتم هذا؟ والله يا إخوان الله يغار على نعمه، كل نعمة يكفر بها توشك أن تزول، كل نعمة يكفر بها توشك أن تزول. فيا إخوان نحرص على أولادنا وعلى أهلنا في مسألة المحافظة على النعم هذه، وإلا والله أخشى أننا زي ما يقول واحد من الشيبان، يقول كنا نحكيكم عن الجوع، أخشى أنكم تحكوا عيالكم عن الشبع. أخشى أننا يجي يوم نقول عيالنا والله كنا في يوم إحنا كنا ما شاء الله مبسوطين، عندنا أكل وشرب وفلوس وكذا، وأنتم ما لقيتوا اللي لقيناه. وهذا قد لا يبعد، زي ما قلت لكم كل نعمة معرضة للزوال إن كفر بها. انظروا يعني هذا حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول عائشة ما شبع أهل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين، ما قالت من خبز البر. تشوف أنواع الخبز اللي تلقاه، التميس والصامولي والحب ومادرمين، وأنواع وأشكال، صح ولا لا؟ والعيش الفرنسي والعيش المادرمين، أشكال وألوان تتفنن في الأكل، في الخبز فقط. هذا الخبز يعجبك وهذا ما يعجبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل خبز الشعير يا إخوان، خبز الشعير، ما كان يجد البر، مع أنه البر موجود لكن ما يستطيعه إلا الأثرياء، لأنه كان يؤتى به من اليمن، يؤتى به من الشام، يؤتى به من نجد، لكن الحجاز ما فيه. عامة طعامهم البر، الشعير، الشعير، وما ذلك ما كان يشبع يومين متتاليين، ما كان يشبع بالشعير. نعم اقرأ. صلى الله عليه.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
هل فيكم أحد بات طاويا في حياته؟ يعني ما وجد طعام حتى اضطر يبيت وهو جائع ما يجد أكل؟ أظن قليل، إذا فيه قليل، صح ولا لا؟ لكننا كلنا أو جلنا نجد الطعام وقت ما نشاء كما سيأتي معنا. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ في أي وقت تريد تجد الطعام، حتى لو في نص الليل، لو جعت تدخل المطبخ وتفتح الثلاجة وتجد، صح ولا لا؟ وإذا ما لقيت في الثلاجة شيء تنزل أقرب بقالة تلقى لك خبز وجبنة على قطعة زيتونة على مدري مين، تجد ما تسد رمق الجوع. لكن هل تنام جائعا لأنك لا تجد، ما عندك ما تشتري به قطعة خبز تأكلها؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا صلى الله عليه وسلم. انظر إيش تقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا. الليالي يعني ما هي ليلة ولا ليلتين، ليالي متتابعة، هو الطاوي صلى الله عليه وسلم من الجوع يطوي على جوع وينام صلى الله عليه وسلم. بل يمر الهلال والهلالين والثلاثة، ثلاثة أهلة في شهر ما يقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، طعامهم الأسودين التمر والماء، ونحن نتسخر على أنواع الطعام. صحيح، هذا عيش الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارا، فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل تعالى، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعر؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال
قلنا لكم بالأمس النقي هو الذي ينخل بالمناخل، نعم، وهو الحوارة، نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكروجة ولا خبز له مرقق. قال قلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر.
الخوان هو الذي يسميه بعض الناس يسموه الطبلية، يعني تجلس في الأرض وتكون عندك طاولة مرتفعة، وانت جالس في الأرض طاولة مرتفعة يوضع عليها الطعام، هذا الخوان. أما السكروجة قالوا هو كل إناء له أقدام، يعني التبسي اللي له سيقان لها أربعة قوائم هذا يسمى سكروجة، كل إناء له قوائم، هذا السكروجة. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكروجة، يعني ولا في إناء له قوائم. قال على ما كنتم تأكلون؟ على هذه السفر، على هذه السفر. نعم.
قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشى ونبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر أنه قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات.
صلى الله عليه.
باب ما جاء في صفته دائم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن كلاهما قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو قال الإدام الخل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت أن لا أكلها. قال ادنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. قال حدثنا الفضل بن سالم الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا.
لكن هذا لم يكن دائما، هذا كان يحصل أحيانا، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم دجاج فأكل، مو معنى هذا أنه كل يوم كان عنده ما شاء الله الدجاج متوفر، يعني حصل هذا أحيانا. وكذا الحبارة صيد هذا الطائر وهو من طيور الصيد كما تعلمون، من طيور الوحش صيده، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأكل، لكن لم يكن هذا ديدنه وحاله دائما، عامة حاله أنه لا يجد ما يأكله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى قال حدثنا علي بن عجين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنق فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم كلاهما قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت ودينوا به فإنه من شجرة مباركة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادينوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وكان عبد
الرزاق شجرة الزيتون، الزيت المقصود به هنا زيت الزيتون، والله قد سمى هذه الشجرة بأنها مباركة. قال المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. نعم
أحسن. قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عمر.
إذا كان بالزاي فتقول المروزي، وإذا كان بالذال المروذي، تقول المروذي المروذي نسبة إلى مرو الروذ، والمروزي نسبة إلى
مرو،
المروزي نسبة إلى مرو، والمروذي نسبة إلى مرو الروذ. نعم
أحسن الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو قال دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
نعم أشير قصعتها بدل الصفحة يعني أشار إليها. طيب وعلى كل حال هذا الخياط دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الضيافة، الضيافة أقراص خبز شعير ومرق فيه دباء وقديد. القديد هو اللحم المجفف، اللحم المجفف. طبعا ما كانت عندهم ثلاجات فكانوا يقطعون اللحم شرائح ويملحونه بالملح ويجففونه في الشمس. فهذا الطعام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى وليمة فقدم إليه أقراص شعير وإهالة سنخة. الإهالة ما هي؟ نعم الإهالة هي إلية الخروف، الإلية الدهن الإهالة، والسنخة هي المتغيرة الرائحة التي تعفنت تغيرت رائحتها تغيرت رائحتها. فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم إهالة سنخة. طبعا ما عندهم ثلاجات ما عندهم، فهذه الشحمة التي هي تكون في إلية الخروف تغيرت رائحتها من قدمها، طبخها وقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم مع أقراص خبز الشعير، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها. تخيل لو أنت نزلت ضيف على إنسان وقدم لك هذا الطعام، وش تسوي؟ وش تسوي؟ ما أبو حذيفة؟
لا بسوي نفسي لأنني قدوة. الواقع أنه ما برضى أكل.
تقوم وتخرج صح؟ لا بل لو وضع أمام كثير من الناس أحسن أنواع الأطعمة بس من طعام البيت. لو جابك دجاج على رز مثلاً يمكن ما تأكل، تقوم تقول والله هذا ما هو من مقامي ولا من حقي، هذا كرم الضيافة. يا إخوان كرم الضيافة بأن تجود بما هو موجود، لا أن تتكلف وتتدين وتقترض ولابد تجيب ذبيحة وكذا، هذا ليس من الكرم. ربما هذا أخشى أن يدخل في التبذير، لأنه هذا يوكل بعضه والباقي قد يرمى. ما أدري أنا مبالغ، يحصل هذا يرمى قد يرمى، وهذا تبذير حرام، ما يجوز رمي الطعام يا إخوان. لكن لو قدم له جاءه ضيف، يا إخوان الكرم ما هو في أنه الإنسان يقطع يكسر ظهره بالديون وبعدين إذا راح قال الله يقلعك جيت وكلفت علي في نفسه مثلا. لا، كرم الضيافة في حسن الاستقبال. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الضيف فيقدم له يمكن تمرات فقط، يكون عنده شيء من التمر يضعه للضيف هذا الذي عنده، هذا كرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ليس معناها أن يقترض ويتدين، أن يكرمه بما يستطيع، أن يكرمه بما هو موجود في البيت من طعام أهله. أعندكم شيء؟ قالوا لا ما عندنا شيء. مثلا أرسل إلى أهله، عندكم شيء؟ ما عندنا. لما جاءه الضيف حتى صدفه ذاك الأنصاري. فإخوان يعني الإنسان يترك هذا الذي هو فيه من تبذير وإسراف وربما يكلف نفسه ديونا من أجل الضيوف. يعني قبل يومين أحدهم أراني مقطع، واحد يتكلم عن الكرم، يقول فلان يتكلف 10,000 و15,000 للضيف. ليه؟ لما يا إخوان؟ ليش هذا التبذير وهذا الإسراف؟ لماذا؟ المسلمين عندك 10,000 و15,000 يا أخي، تصدق على فقراء المسلمين. والله تلقى البلد مليانة فقراء ما يجدوا ما يأكلوا، تصدق عليهم. ما تشتري لي ذبيحة ب2,000 ريال وكذا وبعدين يؤكلوا نصفها والباقي ارمي، ما يجوز. ولذلك ذكر الذهبي في السير في ترجمة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ذكر قصة جميلة في سير أعلام النبلاء، ارجعوا لها. لما كان أميرا من قبل عمر رضي الله عنه على المدائن، تعرفون أن عمر عينه أميرا على المدائن، فلما كان أميرا على المدائن جاءه ضيف، وسلمان فقير ما عنده، مسكين ما عنده، أمير البلد أمير المدائن من قبل عمر، لكن الخليفة نفسه عمر فقير ما عنده. فجاء بأقراص خبز شعير وزيت وضعه، فقال له الضيف لو كان معه شيء من ملح أو نحوه فيما أذكر الله عنه. فقام سلمان وراح وغاب شوي وجاب له اللي طلبه ملح أظن أو كذا نسيت، وضعه. فصار يكسر الكسرات هذه ويغمسها في الزيت في الملح يأكل. فلما انتهى قال الحمد لله، طعام لا كلفة فيه، الحمد لله، يعني ما كلفنا عليك، الحمد لله، طعام لا كلفة فيه. فقال سلمان لو لم تكن فيه كلفة ما كانت مطهرتي مرهونة. مطهرتي يعني الإبريق اللي يطهر بي يتوضأ بي، أخذ إبريقه اللي يتوضأ بي راح رهن واقترض قيمة هذا الطعام اللي جاءوا به الملح وكذا ووضعه بين يدي الضيف. قال ما كانت مطهرتي مرهونة. والآن تجد الإنسان يقترض ويتدين لأنه نزل عليه ضيف، كان ماذا لو قدم له طعام البيت يا أخوان؟ كان ماذا يا أخوان؟ أعرف أنه كلامي ربما ما يعجب، لكن يا أخوان نبطل شيء ولو قليلا قليلا، نبطل شيء من التبذير اللي احنا عايشين فيه، نترك ما نحن فيه من إسراف وتبذير بدعوى الكرم. والله ليس من الكرم، من التبذير والإسراف ورمي الأطعمة في الزبالات، ليس من الكرم هذا في شيء، والله أعلم، ما أدري. نعم، ليش العصر لسه باقي؟ نتوقف؟ طيب احنا لسنا على رأس باب، مو كده؟ خلص الباب ولا نوقف؟
على رأس الباب،
على رأس باب؟ خلصنا الباب؟ طويل؟ جعتم؟ باقي 10 دقائق؟ باقي 10 دقائق ولا خلاص؟ ما دام سوى بيده كذا معناها يقول لك اسكت، صلى الله وسلم على نبينا.